السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بأقوام قد اقتطعوا من أوقاتهم ليعمروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب العلم، مرحبا بمن تحبهم الملائكة ومن تحفهم الملائكة ومن تكرمهم الملائكة. معاشر الفضلاء، نستأنف دروسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ودرسنا في يوم الأربعاء كما عهدتم قد خصصناه لشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي انتخبه الإمام الألباني رحمه الله من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذر رحمه الله عز وجل، حيث نسمع الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبها ونعظمها ونجعلها لنا نورا نستضيء به. نسمع أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم بألفاظها كأننا نسمعها من رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونعرف معانيها، ونذكر شيئا من حكمها وأحكامها. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يجعل لنا من الفضل الذي جعله لمن جلس مثل مجلسنا أعلى ما يكون، وأن يزيدنا من فضله سبحانه وتعالى. ولازلنا معاشر الفضلاء مع ما جاء من أحاديث في الخشوع، وقد تقدم ذكر بعضها وشرح بعضها، ونتم اليوم شرح الباقي منها. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: وعن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. رواه أبو داود والنسائي ولفظه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما نحو رواية النسائي، إلا أن ابن خزيمة قال ولصدره.
نعم، قال رواه أبو داود والنسائي ولفظه. لفظ النسائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. أتيت، قال عبد الله بن الشخير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي. قال إلا أن ابن خزيمة قال ولصدره، وكذا في رواية الإمام أحمد رحمه الله. ما تقدم من الأحاديث في الخشوع كانت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الخشوع لربه في صلاته. فهنا يحكي عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره صوت من بكائه وخشوعه كصوت القدر وهو يغلي إذا اشتد غليانه، يكون له صوت، وهذا من خشوعه صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لنا القدوة، فينبغي للعبد إذا صلى أن يجاهد نفسه في أن يكون حاضرا القلب، خاشعا في صلاته، متدبرا لشأنه في الصلاة، متذكرا أنه يقف بين يدي الله عز وجل وهو يصلي، ويذكره ذلك أنه يوم القيامة سيقف بين يدي الله عز وجل يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يتذكر وهو قائم يصلي وهو يناجي ربه في صلاته ذلك الموقف العظيم، حيث يقف في ذلك اليوم العظيم بين يدي ربه سبحانه وتعالى يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ويتدبر ما يقوله في صلاته بدءا من قوله في أول الصلاة الله أكبر، يقولها لفظا ويتدبر معناها ويطبق ذلك في نفسه ما دام أن الله أكبر. فإلى ماذا ينصرف من صلاته؟ يجعل قلبه حاضرا في صلاته حيث يناجي الله الأكبر سبحانه وتعالى، حتى يرق قلبه ويجري دمعه خشية لربه وخشوعا في صلاته. هذه الصلاة الكاملة التي يعظم أجرها ويعظم أثرها على المؤمن، حتى تنهاه عن الفحشاء والمنكر. ينبغي للمؤمن إذا أراد أن يصلي أن يتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كيف أنه كان إذا قام يصلي صلى الله عليه وسلم اشتد خشوعه وبكى وسمع لصوته لصدره صوت يشبه صوت القدر إذا كان يغلي واشتد غليانه ويجري دمعه صلى الله عليه وسلم حتى يسقط على الأرض. يتذكر ذلك ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فيحرص على أن يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لعله يفوز بالأجر العظيم، ولعله إذا حرص على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرمه الله يوم القيامة بالجلوس قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعله الله في الجنة رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: أزيز الرحى بزايين هو صوتها، والمرجل بكسر الميم وفتح الجيم هو القدر، يعني أن لجوفه حنينا كصوت غليان القدر. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
وأحمد وابن حبان رواه أيضا الإمام أحمد وابن حبان. هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه صحيح، يقول فيه علي رضي الله عنه: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. ومناسبة هذا الكلام لما بعده أنهم كانوا مشاة فأتعبهم السير، ولذلك قال: ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم. تعبوا وناموا بالليل. قال: إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، يعني كان قائما تحت شجرة يصلي صلى الله عليه وسلم ويبكي وهو يصلي حتى أصبح. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم كان من شأنه أنه إذا قام يصلي تعظم خشيته لربه ويعظم خشوعه لربه فيبكي في صلاته، لكن بكاء الخاشعين. ما كان صلى الله عليه وسلم يصرخ صراخا وما كان يتكلف البكاء، وإنما كان يبكي بلا صراخ، ويسمع صوت لصدره من بكائه صلى الله عليه وسلم، ويكون له أنين يسمع من صدره صلى الله عليه وسلم، حتى أن علي رضي الله عنه سمع ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة كأنه كان بعيدا عنهم شيئا، فسمع علي رضي الله عنه صوت بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أصبح صلى الله عليه وسلم قائما لربه سبحانه وتعالى. وفي هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المحافظة على قيام الليل، فكان لا يترك قيام الليل لا حضرا ولا سفرا، حتى إذا كان في غزوة صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وذاك في الحقيقة نعيم معجل للمؤمنين، أوله تعب وآخره نعيم. وإنك لتعجب من حالنا، قد أمنا وطال ليلنا وارتاحت أبداننا، وقد يقوم أحدنا في آخر الليل وقد يعني كما نقول بالعامية شبع من النوم، ومع ذلك لا يقوم يصلي، يتقلب في فراشه، وقد يجبر نفسه على إغماض عينيه ونحو ذلك. إنه والله لعجب، أنعم الله علينا بهذه النعم العظيمة ويسر لنا قيام الليل، فلنغتنم الفرصة ولنقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم: ولنكن في صلاتنا حاضر القلوب، متدبر الموقف والمقام، متدبر ما نقول، ونحرص على الخشوع مقتدين برسولنا صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد، وهو في مسلم وغيره بنحوه وتقدم.
نعم، قال: رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ورواه الطبراني كذلك. وقد تقدم معنا في الترغيب في الوضوء وإسباغه بغير هذا اللفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم، وهذا يدل على العموم، فكل مسلم اتصف بما بعد ذلك يتحقق له ذلك الفضل. ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء. وقد تقدم بيان معنى الإسباغ، وذكرنا أنه على درجتين، ثم يقوم في صلاته، أي يصلي بعد وضوئه، فيعلم ما يقول، أي لا يحدث نفسه بحديث الدنيا، ولا يخرج بقلبه عن صلاته، بل هو حاضر القلب في الصلاة. إن حدث نفسه حدثها بحديث الآخرة الذي يزيدها خشوعا، فيعلم ما يقول. إلا انفتل، أي إلا خرج من صلاته، وهو كيوم ولدته أمه، أي غفرت ذنوبه. والجمهور كما ذكرنا مرارا يحملون هذا على صغائر الذنوب دون الكبائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. وبعض أهل العلم يقولون إن مثل هذا الحديث يشمل الكبائر والصغائر، ويقولون إن هذا من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا القول في ظني مرجوح، والله أعلم. والراجح هو قول جماهير العلماء، إن الذي يكفر بمثل هذا إنما هو صغائر الذنوب، أيها الإخوة، إن أعظم ما يؤثر في الإنسان في أعماله كلها وفي صلاته خصوصا القلب، فالقوة والصلاح منشأها في القلب. من قوي قلبه وصدقت عزيمته أقبل على صلاته، وخشع قلبه ولم يشعر بما يصيب بدنه من التعب، بل يتلذذ بتعبه. القوة قوة الإيمان، القوة قوة القلب. وقد ذكر الشيخ الفاضل الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله قصة عجيبة في هذا الباب. أيام كنا نصلي في هذا المسجد، في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، التهجد بالقرآن كاملا، وكنا نختم القرآن في 9 ليال من ليالي العشر الأواخر، فكنا نصلي في التسليمة الأولى بجزء كامل، وفي الثانية بجزء كامل، وفي الثالثة والرابعة والخامسة كل تسليمة بنصف جزء، ثلاثة أجزاء ونصف، ثم نوتر. هكذا كان الحال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدركناه وصلينا مع أئمتنا هكذا. يذكر الشيخ عبد الرزاق حفظه الله عز وجل في تلك الأيام قصة عجيبة، يذكر أنها حصلت أمامه. قال: إن رجلا مبتور إحدى الرجلين من الركبة جاء إلى صلاة التهجد على عكازين، فلما شرع في الصلاة وضع العكازين على الأرض وصلى التهجد كاملا قائما على رجل واحدة. ثلاثة أجزاء ونصف، يصلي قائما على رجل واحدة. ذكر الشيخ عبد الرزاق أن هذا حصل أمامه. سبحان الله، إنها قوة القلب، إنها قوة القلب، اليقين، قوة الإيمان. بينما نرى بعض الرجال قوي الجسد تام العافية ومع ذلك لا يذهب يصلي الفرائض مع الجماعة في المسجد، وإن صلى الفرائض قد لا يتنفل قبلها ولا بعدها، ولا يأتي لصلاة التراويح مثلا أو التهجد مع قوة جسده، لأن قلبه ضعيف. ولذلك يا إخوة، أهم ما ينبغي أن يعتني به المؤمن، أن يعتني به المؤمن قلبه، ينبغي أن يعتني بقوة قلبه، وأن يجاهد نفسه على إخلاصه لربه سبحانه وتعالى، وأن يهتم بذلك اهتماما شديدا. لا ينبغي أيها الإخوة أن نستسلم لكسلنا أو لضعف قلوبنا، ينبغي أن نعتني بقوة قلوبنا أعظم من عنايتنا بقوة أجسادنا. ينبغي أن ننشط أنفسنا، ينبغي أن نجاهد أنفسنا في الخشوع وفي التدبر وفي حضور القلب، وهذا أمر متعب في أوله، لكن والله من فعله صادقا وأكثر الإلحاح على الله أن يرزقه الخشوع واللذة بهذه العبادة، سيصبح يعيش بها في نعيم كأنه من نعيم الجنة، وهو يعيش في الدنيا. فوصيتي لنفسي وجميع إخواني ألا نستسلم لضعف الحال، بل أن نكون من المجاهدين، أن نجاهد أنفسنا ونقوي أنفسنا. ومن صدق صدق، ومن صدق قوي، ومن صدق وصل. المهم أن نصدق مع الله، وأن نسعى في ذلك، وأن نجاهد أنفسنا في ذلك مجاهدة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: باب الترهيب من رفع البصر إلى السماء في الصلاة.
نعم، هذا الباب مناسب لما قبله، لأن الذي تقدم معنا يتعلق بالخشوع، والمذكور هنا ينافي الخشوع ويذهب الخشوع، والسنة للمصلي أن يكون موضع نظره في الصلاة كلها إلى موضع سجوده لا يفارقه، وهذا عند الجمهور، عند الحنفية والشافعية والحنابلة السنة أن يطأطئ المصلي رأسه لينظر إلى موضع سجوده، وإذا ركع يستوي ويرمي بصره إلى موضع سجوده، هكذا في كل صلاته إلا عند جلوسه للتشهد، فالسنة أن ينظر إلى محل إشارته، أي إلى محل أصبعه التي يشير بها في التشهد، وهذا عند الشافعية والحنابلة. يعني يا إخوة، عند الجمهور في الصلاة كلها السنة أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده، أما المالكية فالسنة عندهم أن ينظر أمامه، لا يرفع رأسه ولا يطأطئ رأسه، وإنما ينظر أمامه، لكن الأقرب هو قول الجمهور. ثم إذا جلس للتشهد السنة عند الشافعية والحنابلة أن يرمي ببصره إلى أصبعه التي يشير بها، يدعو بها، وهذا أدعى للخشوع وأجمع للقلب. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره أو بصره موضع سجوده حتى خرج منها. رواه ابن حبان والحاكم وصححه الألباني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بصره في صلاته إلى موضع سجوده، وكان السلف يستحبون ذلك. فقد روى عبد الرزاق عن أبي قلابة قال: سألت مسلم بن يسار أين منتهى البصر في الصلاة، فقال: إن حيث تسجد حسن. إن حيث تسجد حسن، أي إن جعلت بصرك حيث تسجد حسن. وروى عن إبراهيم النخعي وابن سيرين أنهما كانا يحبان أن لا يجاوز المصلي بصره موضع سجوده. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز ببصره إشارته. رواه أبو داود والنسائي وصححه النووي. ومد البصر إلى الأمام أو عن اليمين أو عن الشمال عند الجمهور مكروه، عند الجمهور مكروه، وعند المالكية كما عرفنا السنة عندهم أن يجعل بصره إلى جهة القبلة من غير مد. يعني إذا كان في الصحراء مثلا ما أمامه شيء ما يمد بصره حتى يرى البعيد، وإنما يجعل بصره إلى جهة يعني القبلة. وهذا جائز والله أعلم، لكن السنة أن يجعل المصلي بصره إلى جهة الأرض. والمالكية طبعا لهم أدلة، منها ما جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحكون صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بهم، حتى أنهم ذكروا يعني تحرك لحيته وهو يقرأ. قالوا إذن كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا ينظرون إلى موضع السجود، وهذا دليل في الحقيقة. والحافظ ابن حجر رحمه الله جمع بين الأحاديث الواردة بأن السنة للمصلي أن يجعل بصره إلى موضع سجوده إلا إذا احتاج أن ينظر إلى إمامه، كأن كان الإمام عالما وأراد أن يتعلم منه كيف يصلي، أو احتاج أن يرى الإمام هل هو قد ركع أو نحو ذلك، فيكون له أن ينظر إلى الإمام. وهذا جمع حسن، وهذا جمع حسن. وهذا يعلم منه أيها الإخوة أن السنة للمصلي أن يفتح عينيه وأن لا يغمض عينيه، لأن رمي البصر يقتضي فتح العينين، يقتضي فتح العينين وعدم الإغماض. فتغميض المصلي عينه من غير حاجة مكروه، أما إذا احتاج، كان وجد شيء في الأرض وجاء الشيطان يلعب به وقال انظر هذا صليب، يحصل، يأتي الشيطان للإنسان ويصلي وربما في خشوع وينظر إلى موضع سجوده يقول انظر ها صليب، أن تسجد على صليب، أعوذ بالله، ويبدأ يخرجه من صلاته. وقد يأتي يقول هذا مربع ولا معين، هذه الوردة فيها 5 ولا 6، يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. فإذا حصل هذا وما استطاع الإنسان أن يصرف الشيطان لا بأس أن يغمض عينيه حتى يبطل على الشيطان مكره. أما رفع البصر إلى السماء في الصلاة فقد جاءت فيه أحاديث، ذكر المنذري شيئا منها في الترغيب والترهيب، وانتخب الإمام الألباني منها ما نسمعه. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه
وأحمد رحم الله الجميع. هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يفعلون ذلك، وذلك قال: ما بال أقوام. وفي هذا أن التكنية للمخالف عند إنكار المنكر الخاص أولى من التصريح إلا لحاجة تدعو لذلك. يعني إذا رأى الإنسان شخصا فعل شيئا في الصلاة أو في المسجد، مثلا الإمام رأى شخصا فعل شيئا في الصلاة أو في المسجد، لا ينبغي أن يقول إن فلانا أو إن أخانا الذي في طرف المسجد فعل وفعل، بل الأفضل والأكمل أن يقول: ما بال بعض الناس يفعل كذا وكذا ونحو ذلك، إلا إذا دعت الحاجة إلى التسمية. والكلام هنا في المنكر الخاص الذي يصدر من الإنسان بخصوصه. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك، أي اشتد زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، بتكريره ونحو ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كرر على الناس هذا الكلام حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. والخطف هو الأخذ بسرعة، هو الأخذ بسرعة. والمعنى: أو لتسلبن أبصارهم منهم سريعا. والمعنى أن أحد الأمرين لا بد من وقوعه، إما أن ينتهوا عن رفع أبصارهم إلى السماء، وإما أن تسلب أبصارهم بسرعة. وظاهر هذا وعيد شديد على هذا الفعل، وحمله جمهور الفقهاء على الإرشاد خشية على الأبصار من الأنوار التي تتنزل بها الملائكة عند الصلاة. الجمهور قالوا: يا إخوة، هذا ليس وعيدا، النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى عدم رفع أبصارهم إلى السماء خشية أنهم إذا رفعوا أبصارهم إلى السماء في الصلاة تتأثر أبصارهم من الأنوار التي تتنزل بها الملائكة أثناء الصلاة. والظاهر والله أعلم أن هذا بعيد، فإنه لا يرى في السماء أثناء الصلاة أنوار يخشى منها على الأبصار، والظاهر والله أعلم أنه وعيد المقصود به النهي والزجر الشديد عن هذا الفعل. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن دلالة هذا النهي. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء فتلتمع، يعني في الصلاة. رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير، ورواتهما رواة الصحيح، وابن حبان في صحيحه.
نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه صحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء، يعني في الصلاة، وهذا نهي صريح عن رفع الأبصار إلى السماء. فتلتمع يعني فتذهب بسرعة، فتذهب بسرعة. وهذا خبر يقصد به الوعيد، يقصد به الوعيد. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء عند الدعاء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. رواه مسلم والنسائي.
هذا الحديث الصحيح عند مسلم وغيره فيه ما في الأحاديث التي قبله، لكن جاء فيه: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء عند الدعاء. وليس هذا تقييدا للنهي عن رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة بحالة الدعاء فقط، وإنما المراد حتى في الدعاء، حتى في الدعاء في الصلاة، لأن الدعاء في الصلاة مظنة رفع الأبصار فخص بالذكر، وليس هذا تقييدا. وهذا الذي فهمه العلماء، أن الأحاديث المطلقة لا تقيد بهذا، فالنهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة كلها من التكبير حتى التسليم، حتى في حالة الدعاء في الصلاة، فإن أن رفع الأبصار إلى السماء منهي عنه. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء لا يلتمع. رواه الطبراني في الأوسط من رواية ابن لهيعة.
وقال انفرد به ابن لهيعة. وقال انفرد به ابن لهيعة. نعم.
قال ورواه
وابن لهيعة إذا انفرد التحقيق أن حديثه يكون حسنا، وبعض أهل العلم يضعفه. إذا انفرد ابن لهيعة بحديث التحقيق أن الحديث يكون حسنا، لكن الشيخ الألباني رحمه الله حكم على الحديث بأنه صحيح للذي بعده. نعم.
قال ورواه النسائي عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه ولم يسمه.
نعم. قال ورواه النسائي، ماذا عندكم؟
عن عبد الله بن عبد الله.
عن
عبد الله بن عبد.
عن عبيد الله. عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة. أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه ولم يسمه. الظاهر والله أعلم أنه أبو سعيد الخدري، وأنه الحديث الذي قبله. لما؟ لأن الطبراني رواه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أعني الرواية الأولى. فعبيد الله بن عبد الله بن عتبة هو الذي روى عن رجل لم يسمى هنا، وعند الطبراني روى عن أبي سعيد الخدري، فالظاهر أنهما حديث واحد. ولذلك حكم الشيخ الألباني رحمه الله على الحديث بأنه صحيح بالطريقين، بأنه صحيح بالطريقين. نعم.
قال يلتمع بصره بضم الياء المثناة تحت، أي يذهب بصره، أي يذهب به،
أي يذهب به.
نعم. أي يذهب به.
نعم.
قال رحمه الله وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود.
نعم. رواه مسلم وابن ماجه وأحمد. أما أبو داود فما رواه، ما روى هذه، يعني هذا النص، هذا اللفظ. وذلك نقول رواه مسلم وابن ماجه وأحمد. نعم.
قال ولأبي داود دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء، فقال لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
نعم. هذه رواية أبي داود لحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه. وهذا الحديث فيهما في الأحاديث المتقدمة، هذه الأحاديث فيها النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، والوعيد على ذلك بخطف البصر وذهابه، وقد اتفق العلماء على النهي عن ذلك، حكاه ابن بطال والنووي وابن تيمية وغيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء منهي عنه. اتفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء منهي عنه. ثم اختلف العلماء في دلالة هذا النهي، فذهب جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة، المعتمد في المذاهب الأربعة، أن النهي هنا للكراهة، أن النهي هنا للكراهة، وأن رفع النظر، رفع البصر إلى السماء في الصلاة مكروه، لما قدمته لكم من أنهم قالوا إن هذا ليس وعيدا وإنما هو خوف على الأبصار من أن تؤثر فيها الأنوار التي تتنزل بها الملائكة. وهذا بعيد كما ذكرت لكم أن يكون المراد من الحديث هذا، فإن الناظر إلى السماء حيث يصلي الناس لا يرى أنوارا يخشى على البصر منها. وذهب جماعة من الفقهاء منهم ابن حزم وابن تيمية والصنعاني والشوكاني وابن باز وابن عثيمين والألباني رحم الله الجميع إلى حرمة رفع المصلي نظره إلى السماء وأنه يحرم عليه ذلك لهذه الأحاديث التي معنا. بل ذهب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل إلى أن رفع المصلي بصره إلى السماء كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد زجره عن هذا وتوعد على هذا بهذا الوعيد الشديد، ومثل هذا لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. ثم اختلف هؤلاء هل يبطل هذا الصلاة؟ نعم، قالوا حرام وهو الراجح، يحرم على المصلي أن يرفع بصره إلى السماء. لكن إذا رفع بصره إلى السماء هل تبطل صلاته؟ ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن صلاته تبطل بذلك، وذهب الباقون إلى أن صلاته لا تبطل بذلك، وهو الراجح أن صلاته لا تبطل بذلك. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أقواما يشخصون ويرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ما أمرهم بإعادة الصلاة، وإنما نهاهم عن ذلك، ولو كانت صلاتهم باطلة بذلك لأمرهم بإعادة هذه الصلاة كما أمر المسيء صلاته بأن يعيد الصلاة التي صلاها وأساء فيها. فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة علمنا أنها لا تبطل الصلاة، هذا من وجه. ومن وجه آخر أنها لو كانت تبطل الصلاة لوجب البيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولم يقع، لا يجوز ولم يقع. فدل ذلك على أنه لا يبطل الصلاة. بقي معنا بعض المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم، مثل النظر إلى السماء في الدعاء خارج الصلاة، ومثل النظر إلى السماء في غير الصلاة وفي غير الدعاء. هذه المسائل نؤجلها إن شاء الله عز وجل إلى بداية الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، ويفرحون بأحاديثه ويعظمون أحاديثه ويتبعونه صلى الله عليه وسلم ولا يخالفونه. وفق الله الجميع وبارك الله في الجميع، ولعلنا نجيب عن سؤال أو سؤالين حتى لا نطيل عليكم. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصل لكم أكثر من سؤال عن النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة.
هذا إن شاء الله كنت أنوي أن أقوله في آخر الكلام، لكن على كل حال يستثنى من النظر إلى موضع السجود شيء واحد أشرنا إليه في الكلام، وهو النظر إلى الإمام عند الحاجة، النظر إلى الإمام عند الحاجة. والموضع الآخر الذي هو السنة النظر إلى الأصبع عند الإشارة بها عند الجلوس للتشهد. أما النظر إلى الكعبة فلم يرد في فضله شيء، لم يرد في فضله شيء أن ينظر الإنسان إلى الكعبة وهو يصلي. فالنظر إلى الكعبة إذا كان الإنسان يصلي والكعبة أمامه على مذهب المالكية من أن الإنسان ينظر إلى القبلة فإنه سينظر إلى الكعبة. أما على الراجح أن السنة أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده فإن السنة أن ينظر إلى موضع سجوده. ولو نظر إلى الكعبة يكون فعل جائزا، لأن الذي يظهر والله أعلم أن النظر إلى الأمام يعني إلى جهة القبلة ليس سنة كما يقول المالكية وليس مكروها، وليس مكروها، لكن السنة النظر إلى وضع إلى موضع السجود. فإن نظر الإنسان إلى أمامه إلى ما أمامه إلى قبلته جاز من غير إطالة النظر، من غير إطالة النظر. بعض الناس نرى حتى في المسجد ويصلي كأنه في نزهة، ينظر هناك وينظر في العمال وهم يطون الشراع من هناك، وينظر في ذاك عمامته كبيرة، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح في الصلاة. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول أنه وصل إلى مكة وصلى صلاة الفجر في المسجد الحرام ثم نام إلى الظهر ثم اعتمر بعد صلاة الظهر، يقول هل عليه شيء في ذلك؟
يا إخوة، لا يلزم المعتمر، لا يلزم المعتمر إذا وصل إلى مكة أن يبادر بالعمرة، بل إذا وصل متعبا فالسنة والكمال أن ينام وأن يستريح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة ليلا بات في أطرافها، فإذا أصبح دخل. كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك ويذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمرة عبادة، المطلوب فيها الخشوع والراحة والطمأنينة، فإذا كان الإنسان متعبا فالكمال له والخير أن يرتاح. وحتى لو ارتاح أو جلس في الفندق ينتظر رفقة أو نحو ذلك لا حرج، لا يلزم أن يبادر بالعمرة عند وصوله. فلا حرج عليك يا أخي في أنك صليت الفجر في المسجد الحرام ثم صعدت إلى غرفتك في الفندق ونمت حتى ترتاح، فلما ارتحت قمت وذهبت وأديت العمرة، بل هذا شيء طيب لا حرج فيه. أعطنا سؤالا واحدا.
أحصلكم. يقول عندنا مصلى مكان مخصص صلاة على الجنازة وهو داخل حدود المقبرة، ما حكم الصلاة فيه؟
سبق أن أجبت على مثل هذا السؤال، الصلاة في المقبرة لا تجوز، ويستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة. فمن لم يصلي على الجنازة حيث يصلى عليها وأدرك الميت قبل دفنه وقبل وضعه في قبره في المقبرة فإنه يصلي عليها، وإن كانوا جماعة يصلون جماعة، وإذا أدركه وقد دفن فإنه يصلي عليه وهو في قبره، يصلي عليه وهو في قبره. فإذا صلي على الجنازة في المقبرة فلا حرج، لكن الأكمل أن لا يفعل ذلك إلا عند الحاجة، أما ابتداء فيفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ما كان يصلي على الجنازة ابتداء في المقبرة، وإنما كان يصلي خارج البقيع على الجنائز، وإنما صلى على القبر مرة لما يعني مات ذاك الذي يقوم المسجد أو المرأة التي كانت تقوم المسجد ودفنت قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، صلى على القبر وصلى معه من صلى من الصحابة رضوان الله عليهم. فنصيحتي للإخوة القائمين على شؤون المسلمين في بلدان المسلمين أن لا يجعلوا مصلى الجنائز داخل المقبرة، وإنما يكون خارج المقبرة، وإذا احتاج إلى ذلك بالنسبة لصلاة الجنازة خاصة. فلا حرج إن شاء الله، وفق الله الجميع وشرح الله صدور الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بأقوام قد اقتطعوا من أوقاتهم ليعمروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب العلم، مرحبا بمن تحبهم الملائكة ومن تحفهم الملائكة ومن تكرمهم الملائكة. معاشر الفضلاء، نستأنف دروسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ودرسنا في يوم الأربعاء كما عهدتم قد خصصناه لشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي انتخبه الإمام الألباني رحمه الله من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذر رحمه الله عز وجل، حيث نسمع الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبها ونعظمها ونجعلها لنا نورا نستضيء به. نسمع أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم بألفاظها كأننا نسمعها من رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونعرف معانيها، ونذكر شيئا من حكمها وأحكامها. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يجعل لنا من الفضل الذي جعله لمن جلس مثل مجلسنا أعلى ما يكون، وأن يزيدنا من فضله سبحانه وتعالى. ولازلنا معاشر الفضلاء مع ما جاء من أحاديث في الخشوع، وقد تقدم ذكر بعضها وشرح بعضها، ونتم اليوم شرح الباقي منها. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: وعن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. رواه أبو داود والنسائي ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما نحو رواية النسائي، إلا أن ابن خزيمة قال: ولصدره.
نعم، قال: رواه أبو داود والنسائي ولفظه. لفظ النسائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. أتيت، قال عبد الله بن الشخير: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي. قال: إلا أن ابن خزيمة قال: ولصدره. وكذا في رواية الإمام أحمد رحمه الله. ما تقدم من الأحاديث في الخشوع كانت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الخشوع لربه في صلاته. فهنا يحكي عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره صوت من بكائه وخشوعه كصوت القدر وهو يغلي إذا اشتد غليانه، يكون له صوت، وهذا من خشوعه صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لنا القدوة، فينبغي للعبد إذا صلى أن يجاهد نفسه في أن يكون حاضرا القلب، خاشعا في صلاته، متدبرا لشأنه في الصلاة، متذكرا أنه يقف بين يدي الله عز وجل وهو يصلي، ويذكره ذلك أنه يوم القيامة سيقف بين يدي الله عز وجل يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يتذكر وهو قائم يصلي وهو يناجي ربه في صلاته ذلك الموقف العظيم، حيث يقف في ذلك اليوم العظيم بين يدي ربه سبحانه وتعالى يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ويتدبر ما يقوله في صلاته بدءا من قوله في أول الصلاة: الله أكبر، يقولها لفظا ويتدبر معناها ويطبق ذلك في نفسه ما دام أن الله أكبر. فإلى ماذا ينصرف من صلاته؟ يجعل قلبه حاضرا في صلاته حيث يناجي الله الأكبر سبحانه وتعالى، حتى يرق قلبه ويجري دمعه خشية لربه وخشوعا في صلاته، هذه الصلاة الكاملة التي يعظم أجرها ويعظم أثرها على المؤمن، حتى تنهاه عن الفحشاء والمنكر. ينبغي للمؤمن إذا أراد أن يصلي أن يتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كيف أنه كان إذا قام يصلي صلى الله عليه وسلم اشتد خشوعه وبكى وسمع لصوته لصدره صوت يشبه صوت القدر إذا كان يغلي واشتد غليانه ويجري دمعه صلى الله عليه وسلم حتى يسقط على الأرض يتذكر ذلك، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيحرص على أن يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يفوز بالأجر العظيم، ولعله إذا حرص على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرمه الله يوم القيامة بالجلوس قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعله الله في الجنة رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: أزيز الرحى بزايين هو صوتها، والمرجل بكسر الميم وفتح الجيم هو القدر، يعني أن لجوفه حنينا كصوت غليان القدر. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
وأحمد وابن حبان، رواه أيضا الإمام أحمد وابن حبان. هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه صحيح، يقول فيه علي رضي الله عنه: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. ومناسبة هذا الكلام لما بعده أنهم كانوا مشاة فأتعبهم السير، ولذلك قال: ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم. تعبوا وناموا بالليل. قال: إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، يعني كان قائما تحت شجرة يصلي صلى الله عليه وسلم ويبكي وهو يصلي حتى أصبح. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم كان من شأنه أنه إذا قام يصلي تعظم خشيته لربه ويعظم خشوعه لربه فيبكي في صلاته، لكن بكاء الخاشعين ما كان صلى الله عليه وسلم يصرخ صراخا، وما كان يتكلف البكاء، وإنما كان يبكي بلا صراخ، ويسمع صوت لصدره من بكائه صلى الله عليه وسلم، ويكون له أنين يسمع من صدره صلى الله عليه وسلم، حتى أن علي رضي الله عنه سمع ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة كأنه كان بعيدا عنهم شيئا، فسمع علي رضي الله عنه صوت بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أصبح صلى الله عليه وسلم قائما لربه سبحانه وتعالى. وفي هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المحافظة على قيام الليل، فكان لا يترك قيام الليل لا حضرا ولا سفرا، حتى إذا كان في غزوة صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وذاك في الحقيقة نعيم معجل للمؤمنين، أوله تعب وآخره نعيم. وإنك لتعجب من حالنا، قد أمنا وطال ليلنا وارتاحت أبداننا، وقد يقوم أحدنا في آخر الليل وقد يعني كما نقول بالعامية شبع من النوم، ومع ذلك لا يقوم يصلي، يتقلب في فراشه، وقد يجبر نفسه على إغماض عينيه ونحو ذلك، إنه والله لعجب، أنعم الله علينا بهذه النعم العظيمة ويسر لنا قيام الليل، فلنغتنم الفرصة ولنقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم، ولنكن في صلاتنا حاضر القلوب، متدبر الموقف والمقام، متدبر ما نقول، ونحرص على الخشوع مقتدين برسولنا صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد، وهو في مسلم وغيره بنحوه وتقدم.
نعم، قال رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ورواه الطبراني كذلك. وقد تقدم معنا في الترغيب في الوضوء وإسباغه بغير هذا اللفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم، وهذا يدل على العموم، فكل مسلم اتصف بما بعد ذلك يتحقق له ذلك الفضل. ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء. وقد تقدم بيان معنى الإسباغ، وذكرنا أنه على درجتين، ذكرنا أنه على درجتين. ثم يقوم في صلاته، أي يصلي بعد وضوئه، يصلي بعد وضوئه، فيعلم ما يقول، أي لا يحدث نفسه بحديث الدنيا، ولا يخرج بقلبه عن صلاته، بل هو حاضر القلب في الصلاة. إن حدث نفسه حدثها بحديث الآخرة الذي يزيدها خشوعا، فيعلم ما يقول. إلا انفتل، أي إلا خرج من صلاته، وهو كيوم ولدته أمه، أي غفرت ذنوبه. والجمهور كما ذكرنا مرارا يحملون هذا على صغائر الذنوب دون الكبائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. وبعض أهل العلم يقولون إن مثل هذا الحديث يشمل الكبائر والصغائر، ويقولون إن هذا من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا القول في ظني مرجوح، والله أعلم. والراجح هو قول جماهير العلماء، إن الذي يكفر بمثل هذا إنما هو صغائر الذنوب، إنما هو صغائر الذنوب. أيها الإخوة، إن أعظم ما يؤثر في الإنسان في أعماله كلها وفي صلاته خصوصا القلب، فالقوة والصلاح منشأها في القلب. من قوي قلبه وصدقت عزيمته أقبل على صلاته، وخشع قلبه ولم يشعر بما يصيب بدنه من التعب، بل يتلذذ بتعبه. القوة قوة الإيمان، القوة قوة القلب. وقد ذكر الشيخ الفاضل الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله قصة عجيبة في هذا الباب. أيام كنا نصلي في هذا المسجد، في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، التهجد بالقرآن كاملا، وكنا نختم القرآن في 9 ليال، من ليالي العشر الأواخر. فكنا نصلي في التسليمة الأولى بجزء كامل، وفي الثانية بجزء كامل، وفي الثالثة والرابعة والخامسة كل تسليمة بنصف جزء، ثلاثة أجزاء ونصف، ثم نوتر. هكذا كان الحال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدركناه وصلينا مع أئمتنا هكذا. يذكر الشيخ عبد الرزاق حفظه الله عز وجل في تلك الأيام قصة عجيبة، يذكر أنها حصلت أمامه. قال إن رجلا مبتور إحدى الرجلين من الركبة جاء إلى صلاة التهجد على عكازين، فلما شرع في الصلاة وضع العكازين على الأرض وصلى التهجد كاملا قائما على رجل واحدة، ثلاثة أجزاء ونصف، يصلي قائما على رجل واحدة. ذكر الشيخ عبد الرزاق أن هذا حصل أمامه. سبحان الله، إنها قوة القلب، إنها قوة القلب، اليقين قوة الإيمان. بينما نرى بعض الرجال قوي الجسد تام العافية ومع ذلك لا يذهب يصلي الفرائض مع الجماعة في المسجد، وإن صلى الفرائض قد لا يتنفل قبلها ولا بعدها، ولا يأتي لصلاة التراويح مثلا أو التهجد مع قوة جسده، لأن قلبه ضعيف. ولذلك يا إخوة، أهم ما ينبغي أن يعتني به المؤمن، أن يعتني به المؤمن قلبه، ينبغي أن يعتني بقوة قلبه، وأن يجاهد نفسه على إخلاصه لربه سبحانه وتعالى، وأن يهتم بذلك اهتماما شديدا. لا ينبغي أيها الإخوة أن نستسلم لكسلنا أو لضعف قلوبنا، ينبغي أن نعتني بقوة قلوبنا أعظم من عنايتنا بقوة أجسادنا، ينبغي أن ننشط أنفسنا، ينبغي أن نجاهد أنفسنا في الخشوع وفي التدبر وفي حضور القلب. وهذا أمر متعب في أوله، لكن والله من فعله صادقا وأكثر الإلحاح على الله أن يرزقه الخشوع واللذة بهذه العبادة، سيصبح يعيش بها في نعيم كأنه من نعيم الجنة، وهو يعيش في الدنيا. فوصيتي لنفسي وجميع إخواني ألا نستسلم لضعف الحال، بل أن نكون من المجاهدين، أن نجاهد أنفسنا ونقوي أنفسنا. ومن صدق صدق، ومن صدق قوي، ومن صدق وصل. المهم أن نصدق مع الله، وأن نسعى في ذلك، وأن نجاهد أنفسنا في ذلك مجاهدة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: باب الترهيب من رفع البصر إلى السماء في الصلاة.
نعم، هذا الباب مناسب لما قبله، لأن الذي تقدم معنا يتعلق بالخشوع، والمذكور هنا ينافي الخشوع ويذهب الخشوع. والسنة للمصلي أن يكون موضع نظره في الصلاة كلها إلى موضع سجوده، لا يفارقه، وهذا عند الجمهور، عند الحنفية والشافعية والحنابلة السنة أن يطأطئ المصلي رأسه لينظر إلى موضع سجوده، وإذا ركع يستوي ويرمي بصره إلى موضع سجوده. هكذا في كل صلاته إلا عند جلوسه للتشهد، فالسنة أن ينظر إلى محل إشارته، أي إلى محل أصبعه التي يشير بها في التشهد، وهذا عند الشافعية والحنابلة. يعني يا إخوة، عند الجمهور في الصلاة كلها السنة أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده، أما المالكية فالسنة عندهم أن ينظر أمامه، لا يرفع رأسه ولا يطأطئ رأسه، وإنما ينظر أمامه، لكن الأقرب هو قول الجمهور. ثم إذا جلس للتشهد السنة عند الشافعية والحنابلة أن يرمي ببصره إلى أصبعه التي يشير بها، يدعو بها، وهذا أدعى للخشوع وأجمع للقلب. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره أو بصره موضع سجوده حتى خرج منها. رواه ابن حبان والحاكم وصححه الألباني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بصره في صلاته إلى موضع سجوده، وكان السلف يستحبون ذلك. فقد روى عبد الرزاق عن أبي قلابة قال: سألت مسلم بن يسار أين منتهى البصر في الصلاة، فقال: إن حيث تسجد حسن، إن حيث تسجد حسن، أي إن جعلت بصرك حيث تسجد حسن. وروى عن إبراهيم النخعي وابن سيرين أنهما كانا يحبان أن لا يجاوز المصلي بصره موضع سجوده. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز ببصره إشارته. رواه أبو داود والنسائي وصححه النووي. ومد البصر إلى الأمام أو عن اليمين أو عن الشمال عند الجمهور مكروه، عند الجمهور مكروه، وعند المالكية كما عرفنا السنة عندهم أن يجعل بصره إلى جهة القبلة من غير مد. يعني إذا كان في الصحراء مثلا ما أمامه شيء ما يمد بصره حتى يرى البعيد، وإنما يجعل بصره إلى جهة يعني القبلة. و هذا جائز والله أعلم، لكن السنة أن يجعل المصلي بصره إلى جهة الأرض. والمالكية طبعا لهم أدلة، منها ما جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحكون صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بهم، حتى أنهم ذكروا يعني تحرك لحيته وهو يقرأ. قالوا إذن كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا ينظرون إلى موضع السجود، وهذا دليل في الحقيقة. والحافظ ابن حجر رحمه الله جمع بين الأحاديث الواردة بأن السنة للمصلي أن يجعل بصره إلى موضع سجوده، إلا إذا احتاج أن ينظر إلى إمامه، كأن كان الإمام عالما وأراد أن يتعلم منه كيف يصلي، أو احتاج أن يرى الإمام هل هو قد ركع أو نحو ذلك، فيكون له أن ينظر إلى الإمام. وهذا جمع حسن، وهذا جمع حسن. وهذا يعلم منه أيها الإخوة أن السنة للمصلي أن يفتح عينيه وأن لا يغمض عينيه، لأن رمي البصر يقتضي فتح العينين، يقتضي فتح العينين وعدم الإغماض. فتغميض المصلي عينه من غير حاجة مكروه، أما إذا احتاج، كان وجد شيء في الأرض وجاء الشيطان يلعب به وقال انظر هذا صليب، يحصل، يأتي الشيطان الإنسان ويصلي وربما في خشوع وينظر إلى موضع سجوده يقول انظر ها صليب، أن تسجد على صليب، أعوذ بالله، ويبدأ يخرجه من صلاته. وقد يأتي يقول هذا مربع ولا معين، هذه الوردة فيها خمسة ولا ست، يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. فإذا حصل هذا وما استطاع الإنسان أن يصرف الشيطان لا بأس أن يغمض عينيه حتى يبطل على الشيطان مكره. أما رفع البصر إلى السماء في الصلاة فقد جاءت فيه أحاديث، ذكر المنذري شيئا منها في الترغيب والترهيب، وانتخب الإمام الألباني منها ما نسمعه. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه
وأحمد رحم الله الجميع. هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يفعلون ذلك، وذلك قال: ما بال أقوام. وفي هذا أن التكنية للمخالف عند إنكار المنكر الخاص أولى من التصريح، إلا لحاجة تدعو لذلك. يعني إذا رأى الإنسان شخصا فعل شيئا في الصلاة أو في المسجد، مثلا الإمام رأى شخصا فعل شيئا في الصلاة أو في المسجد، لا ينبغي أن يقول إن فلانا أو إن أخانا الذي في طرف المسجد فعل وفعل، بل الأفضل والأكمل أن يقول: ما بال بعض الناس يفعل كذا وكذا ونحو ذلك، إلا إذا دعت الحاجة إلى التسمية. والكلام هنا في المنكر الخاص الذي يصدر من الإنسان بخصوصه. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك، أي اشتد زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة بتكريره ونحو ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كرر على الناس هذا الكلام حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. والخطف هو الأخذ بسرعة، هو الأخذ بسرعة، والمعنى أو لتسلبن أبصارهم منهم سريعا، والمعنى أن أحد الأمرين لا بد من وقوعه، إما أن ينتهوا عن رفع أبصارهم إلى السماء، وإما أن تسلب أبصارهم بسرعة. وظاهر هذا وعيد شديد على هذا الفعل، وحمله جمهور الفقهاء على الإرشاد خشية على الأبصار من الأنوار التي تتنزل بها الملائكة عند الصلاة. الجمهور قالوا يا إخوة هذا ليس وعيدا، النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى عدم رفع أبصارهم إلى السماء خشية أنهم إذا رفعوا أبصارهم إلى السماء في الصلاة تتأثر أبصارهم من الأنوار التي تتنزل بها الملائكة أثناء الصلاة. والظاهر والله أعلم أن هذا بعيد، فإنه لا يرى في السماء أثناء الصلاة أنوار يخشى منها على الأبصار، والظاهر والله أعلم أنه وعيد المقصود به النهي والزجر الشديد عن هذا الفعل. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن دلالة هذا النهي. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء فتلتمع، يعني في الصلاة. رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير ورواتهما رواة الصحيح، وابن حبان في صحيحه.
نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه صحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء، يعني في الصلاة، وهذا نهي صريح عن رفع الأبصار إلى السماء. فتلتمع يعني فتذهب بسرعة، فتذهب بسرعة، وهذا خبر يقصد به الوعيد، يقصد به الوعيد. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء عند الدعاء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. رواه مسلم والنسائي.
هذا الحديث الصحيح عند مسلم وغيره فيه ما في الأحاديث التي قبله، لكن جاء فيه: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء عند الدعاء. وليس هذا تقييدا للنهي عن رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة بحالة الدعاء فقط، وإنما المراد حتى في الدعاء، حتى في الدعاء في الصلاة، لأن الدعاء في الصلاة مظنة رفع الأبصار فخص بالذكر، وليس هذا تقييدا. وهذا الذي فهمه العلماء، أن الأحاديث المطلقة لا تقيد بهذا، فالنهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة كلها من التكبير حتى التسليم، حتى في حالة الدعاء في الصلاة فإن أن رفع الأبصار إلى السماء منهي عنه. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء لا يلتمع. رواه الطبراني في الأوسط من رواية ابن لهيعة.
وقال انفرد به ابن لهيعة. وقال انفرد به ابن لهيعة. نعم.
قال ورواه
وابن لهيعة إذا انفرد التحقيق أن حديثه يكون حسنا، وبعض أهل العلم يضعفه. إذا انفرد ابن لهيعة بحديث التحقيق أن الحديث يكون حسنا، لكن الشيخ الألباني رحمه الله حكم على الحديث بأنه صحيح للذي بعده. نعم.
قال: ورواه النسائي عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه ولم يسمه.
نعم. قال: ورواه النسائي. ماذا عندكم؟
عن عبد الله بن عبد الله.
عن
عبد الله بن عبد.
عن عبيد الله. عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة. أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه ولم يسمه. الظاهر والله أعلم أنه أبو سعيد الخدري، وأنه الحديث الذي قبله. لما؟ لأن الطبراني رواه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أعني الرواية الأولى. فعبيد الله بن عبد الله بن عتبة هو الذي روى عن رجل لم يسمى هنا، وعند الطبراني روى عن أبي سعيد الخدري، فالظاهر أنهما حديث واحد. ولذلك حكم الشيخ الألباني رحمه الله على الحديث بأنه صحيح بالطريقين، بأنه صحيح بالطريقين. نعم.
قال: يلتمع بصره بضم الياء المثناة تحت، أي يذهب بصره، أي يذهب به،
أي يذهب به.
نعم. أي يذهب به.
نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود.
نعم. رواه مسلم وابن ماجه وأحمد. أما أبو داود فما رواه، ما روى هذه، يعني هذا النص، هذا اللفظ. وذلك نقول رواه مسلم وابن ماجه وأحمد. نعم.
قال: ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
نعم. هذه رواية أبي داود لحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه. وهذا الحديث فيهما في الأحاديث المتقدمة، هذه الأحاديث فيها النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، والوعيد على ذلك بخطف البصر وذهابه، وقد اتفق العلماء على النهي عن ذلك. حكاه ابن بطال والنووي وابن تيمية وغيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء منهي عنه. اتفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء منهي عنه. ثم اختلف العلماء في دلالة هذا النهي، فذهب جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة، المعتمد في المذاهب الأربعة، أن النهي هنا للكراهة، أن النهي هنا للكراهة، وأن رفع النظر، رفع البصر إلى السماء في الصلاة مكروه، لما قدمته لكم من أنهم قالوا إن هذا ليس وعيدا، وإنما هو خوف على الأبصار من أن تؤثر فيها الأنوار التي تتنزل بها الملائكة. وهذا بعيد كما ذكرت لكم أن يكون المراد من الحديث هذا، فإن الناظر إلى السماء حيث يصلي الناس لا يرى أنوارا يخشى على البصر منها. وذهب جماعة من الفقهاء، منهم ابن حزم وابن تيمية والصنعاني والشوكاني وابن باز وابن عثيمين والألباني رحم الله الجميع، إلى حرمة رفع المصلي نظره إلى السماء، وأنه يحرم عليه ذلك لهذه الأحاديث التي معنا. بل ذهب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل إلى أن رفع المصلي بصره إلى السماء كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد زجره عن هذا وتوعد على هذا بهذا الوعيد الشديد، ومثل هذا لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. ثم اختلف هؤلاء هل يبطل هذا الصلاة؟ نعم، قالوا حرام وهو الراجح، يحرم على المصلي أن يرفع بصره إلى السماء. لكن إذا رفع بصره إلى السماء هل تبطل صلاته؟ ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن صلاته تبطل بذلك، وذهب الباقون إلى أن صلاته لا تبطل بذلك، وهو الراجح أن صلاته لا تبطل بذلك. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أقواما يشخصون ويرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ما أمرهم بإعادة الصلاة، وإنما نهاهم عن ذلك، ولو كانت صلاتهم باطلة بذلك لأمرهم بإعادة هذه الصلاة كما أمر المسيء صلاته بأن يعيد الصلاة التي صلاها وأساء فيها. فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة علمنا أنها لا تبطل الصلاة، هذا من وجه. ومن وجه آخر أنها لو كانت تبطل الصلاة لوجب البيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولم يقع، لا يجوز ولم يقع. فدل ذلك على أنه لا يبطل الصلاة. بقي معنا بعض المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم، مثل النظر إلى السماء في الدعاء خارج الصلاة، ومثل النظر إلى السماء في غير الصلاة وفي غير الدعاء. هذه المسائل نؤجلها إن شاء الله عز وجل إلى بداية الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، ويفرحون بأحاديثه ويعظمون أحاديثه ويتبعونه صلى الله عليه وسلم ولا يخالفونه. وفق الله الجميع وبارك الله في الجميع، ولعلنا نجيب عن سؤال أو سؤالين حتى لا نطيل عليكم. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصل لكم أكثر من سؤال عن النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة.
هذا إن شاء الله كنت أنوي أن أقوله في آخر الكلام، لكن على كل حال يستثنى من النظر إلى موضع السجود شيء واحد أشرنا إليه في الكلام، وهو النظر إلى الإمام عند الحاجة، النظر إلى الإمام عند الحاجة. والموضع الآخر الذي هو السنة النظر إلى الأصبع عند الإشارة بها عند الجلوس للتشهد. أما النظر إلى الكعبة فلم يرد في فضله شيء، لم يرد في فضله شيء أن ينظر الإنسان إلى الكعبة وهو يصلي. فالنظر إلى الكعبة إذا كان الإنسان يصلي والكعبة أمامه، على مذهب المالكية من أن الإنسان ينظر إلى القبلة فإنه سينظر إلى الكعبة. أما على الراجح أن السنة أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، فإن السنة أن ينظر إلى موضع سجوده. ولو نظر إلى الكعبة يكون فعل جائزا، لأن الذي يظهر والله أعلم أن النظر إلى الأمام يعني إلى جهة القبلة ليس سنة كما يقول المالكية، وليس مكروها، وليس مكروها، لكن السنة النظر إلى موضع السجود. فإن نظر الإنسان إلى أمامه، إلى ما أمامه، إلى قبلته، جاز من غير إطالة النظر، من غير إطالة النظر. بعض الناس نرى حتى في المسجد ويصلي كأنه في نزهة، ينظر هناك وينظر في العمال وهم يطون الشراع من هناك، وينظر في ذاك عمامته كبيرة، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح في الصلاة. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول أنه وصل إلى مكة وصلى صلاة الفجر في المسجد الحرام ثم نام إلى الظهر ثم اعتمر بعد صلاة الظهر، يقول هل عليه شيء في ذلك؟
يا إخوة، لا يلزم المعتمر، لا يلزم المعتمر إذا وصل إلى مكة أن يبادر بالعمرة، بل إذا وصل متعبا فالسنة والكمال أن ينام وأن يستريح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة ليلا بات في أطرافها، فإذا أصبح دخل. كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك ويذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمرة عبادة، المطلوب فيها الخشوع والراحة والطمأنينة، فإذا كان الإنسان متعبا فالكمال له والخير أن يرتاح. وحتى لو ارتاح أو جلس في الفندق ينتظر رفقة أو نحو ذلك لا حرج، لا يلزم أن يبادر بالعمرة عند وصوله. فلا حرج عليك يا أخي في أنك صليت الفجر في المسجد الحرام ثم صعدت إلى غرفتك في الفندق ونمت حتى ترتاح، فلما ارتحت قمت وذهبت وأديت العمرة، بل هذا شيء طيب لا حرج فيه. أعطنا سؤالا واحدا.
أحصانكم يقول عندنا مصلى مكان مخصص صلاة على الجنازة وهو داخل حدود المقبرة، ما حكم الصلاة فيه؟
سبق أن أجبت على مثل هذا السؤال، الصلاة في المقبرة لا تجوز، ويستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة. فمن لم يصلي على الجنازة حيث يصلى عليها وأدرك الميت قبل دفنه وقبل وضعه في قبره في المقبرة فإنه يصلي عليها، وإن كانوا جماعة يصلون جماعة، وإذا أدركه وقد دفن فإنه يصلي عليه وهو في قبره، يصلي عليه وهو في قبره. فإذا صلي على الجنازة في المقبرة فلا حرج، لكن الأكمل ألا يفعل ذلك إلا عند الحاجة. أما ابتداء فيفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ما كان يصلي على الجنازة ابتداء في المقبرة، وإنما كان يصلي خارج البقيع على الجنائز، وإنما صلى على القبر مرة لما يعني مات ذاك الذي يقوم المسجد أو المرأة التي كانت تقوم المسجد، ودفنت قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، صلى على القبر وصلى معه من صلى من الصحابة رضوان الله عليهم. فنصيحتي للإخوة القائمين على شؤون المسلمين في بلدان المسلمين أن لا يجعلوا مصلى الجنائز داخل المقبرة، وإنما يكون خارج المقبرة، وإذا احتج إلى ذلك بالنسبة لصلاة الجنازة خاصة فلا حرج إن شاء الله. وفق الله الجميع، وشرح الله صدور الجميع، وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.